أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. وصل الكلام إلى الاستطراد الذي ذكره لمناسبة ذكره لكلمة التوحيد، وهو عبارة عن شبهة وجواب. أما الشبهة فإن كلمة التوحيد وهي قول القائل لا إله إلا الله، باعتبار أنها ترجع إلى ما يسمى بالاستثناء المفرغ، وهو الاستثناء الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، كما لو قلت ما قام إلا زيد، فنحتاج إلى أن نقدر بحسب المعنى مستثنى منه، فنقول مثلا ما قام القوم، ما قام الطلاب، على حسب ما تقتضيه ماذا القرائن. والاستثناء المفرغ له بعض الأحكام المذكورة في النحو. على كل تقدير، في قولك لا إله إلا الله، طبعا مع قطع النظر عن كونه من الاستثناء المفرغ، هنا يوجد فيما قبل أداة الاستثناء جملة، لكنها هذه الجملة ليست مذكورة بتمامها، فإن خبر لا غير مذكور، فلا بد من أن يقدر، فلا حرف، إله، إما أن نقدر موجود لا إله موجود، أو نقدر ممكن، يعني المفردة التي يدور أمر تقديرها كخبر في هذه الجملة هي إما ممكن وإما موجود. فإن كان المقدر ممكن، كأن يقال هكذا لا إله ممكن إلا الله، ما بعد أداة الاستثناء لا محالة يثبت للمستثنى الذي قدرناه كخبر، فيكون المعنى هكذا لا إله ممكن إلا الله هو الممكن، وهذا التعبير لا يثبت وجود الله، لأن الإمكان أعم من الوجود، كثير من الأشياء ممكنة لكنها غير موجودة. واضح المطلب؟ فإذا أنت بهذه الجملة تكون قد حصرت إمكان الوجود بالله، ولم تثبت وجوده، فضلا عن انحصار الوجود به. فكيف تكون هي كلمة التوحيد؟ التوحيد ما هو؟ التوحيد أن أعتقد بأن الإله الموجود واقعا ليس إلا الله. فإذن لم نثبت التوحيد ولم نثبت الوجود فضلا عن التوحيد. هذا على الشق الأول. أما إذا اخترنا الشق الثاني في التقدير بأن نقول لا، هذه ممكن جاءت منها مشكلة، نقول لا إله موجود إلا الله، فنكون قد أثبتنا الوجود لله تبارك وتعالى وحصرناه به بمقتضى النفي والاستثناء، لأنه يفيد الحصر حسب الفرض. لكننا لم ننفي إمكان غيره. أنا الآن إذا قلت لا موجود في هذه في هذا المصلى إلا زيد، نفيت وجود غيره، لكن ممكن أن يوجد، لم أنفي الإمكان. والتوحيد، الاعتقاد بالتوحيد يرجع إلى الاعتقاد ماذا؟ باستحالة وجود غير الله سبحانه وتعالى، كما هو مقتضى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن على الشق الأول نكون قد حصرنا لإمكان الوجود بالله، ولكننا لم نثبت وجوده فضلا عن انحصار الوجود به. وعلى الاحتمال الثاني نكون قد حصرنا الوجود به، من هذه الناحية ما في إشكال، لكن لم ننفي إمكان غيره. إذن يوجد في الخبر في هذه الكلمة احتمالان، على كلا الاحتمالين يوجد إشكال. واضح؟ واضح صار المشكلة؟ ها، يا ما إلى علاقة بالاستثناء المفرغ، صار في التباس، وإنما العلاقة بحذف الخبر. خب لا، شوف التفت جيدا الآن، تتعرف كثير من الإشكالات، لا يعني مثلا أنت الآن عندما تشكل على رواية لا يعني ذلك، أو تشكل على آية لا يعني ذلك أنك تشكل على الله أو على المعصوم، وإنما يريد أن يقول أن هذه الكلمة لا تفيد التوحيد، هذه الكلمة، هذا التعبير لا يفيد ماذا؟ التوحيد.
ما لي علاقة بالمفهوم؟
كيف؟
ما لي علاقة بإنكار المفهوم؟
بال؟
إنكار المفهوم؟
لا، لأنه هذا قلنا بحث استطرادي، بحث استطرادي. لما الشيخ الأنصاري في البحث الأخير استشهد لدلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل إسلام الناطق بهذه الشهادة من دون أن يسأله عن أي شيء آخر، فهذا يدل على الانحصار، ولا يريد يناقش. لا، الآن حسب ما لاحظت أدخلنا الانحصار، لا يريد أن يناقش في دلالتها، الآن هذا صار بحث أن هذه الكلمة لا تفيد ماذا؟ التوحيد. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الإشكال من الواضح أنه إشكال ثبوتي وليس إشكالا إثباتيا، ضرورة أن ما ذكره الشيخ الأعظم كان صحيحا من جهة، وهو أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان عندما يقول شخص أمامه لا إله إلا الله يعتبره موحدا ولا يعتبره مشركا، فيخرج بقوله لا إله إلا الله عن حيز الشرك، فإثباتا ما عندنا ماذا؟ مشكلة. وإنما المشكلة ماذا؟ أنه كيف نبررها مع كون إما تقدر موجود وإما تقدر ممكن، وعلى كليهما لا يدل على التوحيد. فإشكال إثبات ما عندنا. فبما أن الإشكال الثبوتي فنحله أيضا بطريقة ثبوتية، فنقول على كلا التقديرين يمكن أن نثبت التوحيد، سواء اخترنا ممكن أو اخترنا موجود. فلنا أن نختار كل واحد منهما ولا يرد الإشكال، فإذا لا يرد الإشكال يسلم مقام الإثبات، لأنه قلنا نحن ما عندنا مشكلة إثباتية، وإنما المشكلة ماذا؟ ثبوتية. وأصل المشكلة في الواقع على كلا الشقين نشأت من عدم التفات المستشكل إلى المقصود من كلمة الله، أخذها كمجرد اسم، مثل الآن نقول لا رجل في الدار إلا زيد، زيد نأخذها كاسم، فحينئذ نقول إما تقدر ممكن أو تقدر موجود. فإذا أخذنا لفظة الجلالة كمجرد اسم هذا الإشكال وارد، أما إذا أخذنا لفظة الجلالة بما تحوي من مضمون، يعني الذات المنزهة والكاملة والتي هي واجب الوجود، فحينئذ تنحل المشكلة على كلا الشقين. أما على الشق الأول، ما هو الشق الأول؟ أن نقدر ممكن. إذا قلنا لا إله ممكن إلا الله، يعني لا واجب وجود إلا هذا، لا واجب وجود ممكن إلا الله، واجب الوجود هو مفهوم منتزع عن الذات الموجودة بذاتها والتي لا تحتاج وتكون غنية غناء مطلقا. إذا أريد من قوله إله يعني واجب الوجود، فكأنك قلت لا واجب وجود ممكن إلا المسمى بالله تبارك وتعالى. صحيح بمقتضى الصناعة النحوية تكون قد أثبتت الإمكان لله، لكن بما أن الحديث عن واجب الوجود، واجب الوجود إمكان وجوده يلازم ماذا؟ يلازم وجوده.
أو الإمكان بالمعنى العام.
شنو؟
الإمكان بالمعنى العام اللي يشمل الوجوب والإمكان الخاص.
ما إلى علاقة بالإمكان بالمعنى العام، يعني يثبت الوجود. نريد نثبت الوجود، أن هذا الشيء واجب الوجود إذا كان ممكناً وانحصر إمكانه بفرد لا محالة يكون هذا الفرد ماذا؟ موجود، لأن واجب الوجود هو المستغني عن كل شيء والذي لا يستغني عنه شيء. بما أنه في أشياء في هذا الكون، يوجد شجرة، يوجد إنسان، يوجد سماء، يوجد أرض، فإذا هي تحتاج. فإذا فرضنا أن الذي يحتاج إليه والذي هو غني مطلق إمكانه منحصر بواحد، فيلزم من ذلك أن يكون هذا الواحد الممكن ماذا؟ موجود. فإذن بقولنا لا إله ممكن إلا الله، نكون بالمطابقة قد أثبتنا انحصار الإمكان بمن؟ بالله. وبالملازمة نكون قد حصرنا الوجود به، فثبت الإمكان والوجود، فاندفع الإشكال على الشق الأول. لأن الإشكال على الشق الأول ماذا كان؟ أنك غاية ما أثبت انحصار الإمكان به ولم تثبت ماذا؟ الوجوب. نقول لأن الحديث عن واجب الوجود، واجب الوجود من هو؟ لا مجرد لفظ. واجب الوجود هو الذي يحتاج إليه الموجودات وهو مستغن عنها. بما أنه في موجودات في الخارج وأثبت انحصار الإمكان بواحد، لا محالة هذا الواحد لابد أن يكون موجودا، فثبت الإمكان والوجود. هذا إذا حملنا على أي شق؟ على الشق الأول. وإذا حملنا على الشق الثاني، لا إله موجود، يعني لا واجب وجود موجود إلا الله، المدلول الأولي لهذه الجملة ماذا؟ انحصار الوجود، انحصار وجود واجب الوجود في ذات اسمها الله. إذا انحصر الوجود به، غيره لو كان ممكنا لكان، لو كان موجودا. ليش؟ لأن نتكلم عن واجب الوجود. واجب الوجود لو كان ممكن الوجود لا يحتاج إلى من يوجده، هو موجود بذاته. لو كان ممكنا لكان موجودا. بما أنه انحصر الوجود به، فإذا غيره ليس ممكنا وليس موجودا. فإذا خلاصة المطلب، لما كان المنفي بأداة النفي ليس مجرد الاسم، وإنما هو واجب الوجود بالحمل الشائع، وواجب الوجود إذا نفينا إمكانه وحصرناه بفرد، لازم ذلك أن يكون هذا الفرد المحصور الإمكان به أن يكون موجودا، وإلا لما كان واجب الوجود. ولما حصرنا هذا على الشق الأول، على الشق الثاني، ولما حصرنا الوجود لواجب الوجود بالله تبارك وتعالى، فهذا يعني أن غيره ليس موجودا، ولو كان ممكنا لكان موجودا، لأن واجب الوجود لا يحتاج إلى من يوجده، يكفي، يكفي إمكان وجوده لكي يوجد. فإذا نفيت وجوده فإذن هو ليس بممكن، بالملازمة هو ليس بممكن، فانحلت الشبهة. يقول: والإشكال في دلالتها، دلالة ماذا؟ كلمة التوحيد، يعني لا إله إلا الله، عليه، على التوحيد. ما هو الإشكال؟ بأن خبر لا محذوف، ويحتاج إلى تقدير. والمقدر هنا لا يخلو، إما ممكن أو موجود، وعلى كل تقدير لا دلالة لها للكلمة عليه على التوحيد. أما على الأول يعني تقدير ممكن، فإنه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، ولم تثبت وجوده، لأن الوجود لأن الإمكان أعم من الوجود. وأما على الثاني فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر مندفع، والإشكال في دلالتها عليه مبتدأ خبره مندفع، بأن المراد من الإله المنفي بحرف النفي هو واجب الوجود لا كاسم، وإنما واجب الوجود بالحمل الشايع. يعني هذا الغني المطلق الذي تحتاج إليه الموجودات وهو لا يحتاج إلى أحد، غير ممكن إلا في الذات المقدسة. بما أنه يحتاج إليه أحد، فإذا كانت الذات المقدسة هي الممكن الوحيد فلا محالة تكون ماذا؟ تكون موجودة. هذا إذا قدرنا ممكن. وإذا قدرنا موجود، صحيح أنت ماذا؟ حصرت الموجودية بالذات المقدسة، وغيره ليس موجودا، لكن بالملازمة أيضا ننفي إمكانه، لأنه لو كان ممكنا لا محالة واجب الوجود يكون موجودا، لأنه هو غني لا يحتاج إلى من يوجده، لا تبقى حالة منتظرة، مجرد أن يكون ممكن الوجود لا محالة يكون موجودا. بأن المراد من الإله هو واجب الوجود ونفي ثبوته ووجوده في الخارج وإثبات فرد منه فيه، وهو الله تعالى، يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا، يعني لو كان ممكنا لا محالة لوجد، لكونه من أفراد الواجب. الواجب هو ضروري الوجود، فإذا لو كان ممكنا بالمعنى الأعم للزم أن يوجد حتما. هذا تمام الكلام في هذا الاستطراد. النقطة الجديدة، وهي ما أشرنا إليها سابقا وقلنا سوف يأتي الحديث عن ذلك، وهو الآن فرغنا عن كوني، خلافا لأبي حنيفة، فرغنا عن كوني جملة الاستثناء تدل على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا مسلم. لكن المشكلة أين؟ مشكلة أن هذا هل هي دلالة مفهومية أم دلالة منطقية؟ يحتمل احتمالان، تعدت المسألة مسألة الاحتمال، ويوجد قولان. قول بأن استفادة الانتفاء عند الانتفاء بتوسط ماذا؟ المفهوم. عندما نقول بتوسط المفهوم ماذا يعني ذلك؟ أن هناك خصوصية في المنطوق اقتضت الانتفاء عند الانتفاء، مش هذا معنى المفهوم؟ لذا في الجملة الشرطية هكذا قلنا أنه في خصوصية. ما هي هذه الخصوصية؟ اللزوم الترتبي العلي الانحصاري، هذه الخصوصية اقتضت الانتفاء عند الانتفاء. فإذا قلنا الدلالة مفهومية، يعني هذه الجملة تدل على خصوصية تقتضي الانتفاء عند الانتفاء، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا، ذلك بالمنطوق وليس بالدلالة الالتزامية. مباشرة جملة النفي والاستثناء تدل على الانتفاء عند الانتفاء، فهي دلالة منطوقية وليست دلالة مفهومية. في الكتب المبسوطة يظهر منهم أن منشأ النزاع يرجع إلى أداة الاستثناء. شوف التعبير بالأداة أعم من التعبير بالحرف. الأداة قد تكون حرفا وقد تكون اسما. مثلا تقول أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام عندنا أسماء استفهام، وقد تكون حرفا. أداة الاستثناء وقع النزاع فيها، هل هي حرف أو هي فعل أو تقوم مقام الفعل على الأقل؟ جماعة قالوا هي مشبهة بالفعل. ضرورة أن الحروف لا تنصب، والمستثنى ما هو حكمه الأولي؟ النصب. ليس ديداً الحروف أنها تنصب، فلذا نزلوها منزلة الفعل. الحروف لا تنصب إلا الحروف المشبهة بالأفعال، فلذا هذه جعلوها مشبهة بالفعل أو نزلوها منزلة الفعل، ما شئت فعبر. فهناك قول أن هذه بمثابة الأفعال، وهناك قول لا، أن هذه حروف، كما أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. طب عندنا حرف ماذا ينصب؟ فيظهر من المطولات أن منشأ الخلاف في الدلالة المنطوقية أو في أن الانتفاء عند الانتفاء هو هل هو دلالة منطوقية أو دلالة مفهومية، يظهر منهم أنه من هنا نشأ. فإذا قلنا بأن أداة الاستثناء حرف، فكأنك قلت هكذا: ما قام القوم غير زيد، ما قام القوم الذين هم غير زيد. إذا هذا هو المعنى فيكون لازم ذلك أن زيدا قد قام، ولازم ذلك أن يكون على نحو الانحصار، لأنه لو غير زيد أيضا قام لا، ما صح أن تقول ما قام القوم. وأما إذا قلنا لا، هذه مرجعها إلى جملتين: القوم ما قاموا وزيد قام، هذا بالمنطق، فتكون الدلالة ماذا؟ منطقية. المصنف رحمة الله عليه استقرب الدلالة المفهومية، ولكنه ماذا؟ لم يمنع عن الدلالة المنطقية. يعني يمكن أن تكون الدلالة ماذا؟ دلالة منطقية. ونفى، يقول هذا احتماله ليس ببعيد، وإن كان الأقرب أن تكون دلالة ماذا؟ مفهومية. وربما هذا الاستقراب جاء من أن متفق عليه عند العلماء، عده ضمن ماذا؟ بحث المفاهيم. بالنتيجة هؤلاء أهل العرف، ففهموا منها أنها تدل ماذا؟ بالمفهوم. التفت جيدا إلى تكملة المطلب. خب الآن لو قلنا بأن الدلالة دلالة منطقية، فهل علينا أن نخرج هذا البحث عن علم الأصول؟ أو لا؟ التفت جيدا، المسائل الأصولية في الجملة هي مسائل تقع في طريق استنباط، مع قطع النظر عن الإشكالات في التعاريف وكذا، لا نريد نخوض في هذا البحث، هي بالنتيجة لابد أن تقع في طريق استنباط حكم شرعي كلي. يكفي لكون المسألة أصولية أن يستنبط منها حكم شرعي كلي على أحد الأقوال فيها، لا على كل الأقوال. مثلا أضرب لك مثال، خبر الواحد عند السيد المرتضى حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، إذن لا يستنبط منه حكم شرعي، فهل يصبح البحث عنه ليس مسألة أصولية؟ لا، يبقى مسألة أصولية، لأنه يكفي في أصوليته أنه على أحد التقديرين يكون مما يستنبط منه حكم شرعي. ولذا القياس، قياس أبي حنيفة مسألة أصولية وليست خارجة عن علم الأصول، وإن كنا لا نؤمن بها، لأنه يكفي في كونها مسألة أصولية أن تقع في طريق الاستنباط على أحد تقديره، يعني لو قلنا بحجية القياس كان وقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هنا فيما نحن فيه، إذا قلنا الدلالة مفهومية تكون ضمن المفاهيم فتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وإذا قلنا الدلالة دلالة مطابقية يكون المدلول المطابق للجملة مثل سائر الجمل الأخرى التي لا نبحث عنها في علم الأصول، لا تكون أصولية، لكن يكفي في ضرورة بحثها أن تكون على أحد تقديريها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. نعم. لا يكون مثل، شوف، لا هذا يصير في توسع لعلم الأصول، لا تفت أنه الصحيح عندي أن كون المسألة أصولية خاضعة للاعتبار والتوافق عند أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد ما جاءوا وقالوا كل جملة نأتي ونبحث عنها في علم الأصول عن معناها، ليس شأنه، وإنما بحثوا عن الجمل التي ادعي لها المفهوم. طيب إذا لم تكن الدلالة مفهومية تخرج عن ذلك، نقول فلتخرج، لكن يكفي أن تكون أصولية، أنها على أحد التقديرين تكون أصولية. تستفيد كثير من الأمور، تستفيد منها. الآن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار، نبحثها في علم الأصول، يعني يمكن أن تستفيد منها. بحث الفصل والوصل تستفيد منه في عملية الاستنباط، مثلا في صحيحة ابن يزيد يقول هكذا: سألته عن الضيف، هل أدفع عنه زكاة الفطرة أو لا؟ قال لا، ثم قال: والفطرة على كل من تعيل. لا والفطرة هنا حتى تأخذ نظرية صاحب الجواهر أو نظرية المشهور تحتاج إلى أن تعرف أن هذه الواو التي هي وصل، أي نوع من أنواع الوصل، فيتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي. هل نجعل مبحث الفصل والوصل مسألة أصولية؟ لا، كثير من الجمل هكذا. على كل تقدير، خب، في ختام البحث يشير الماتن يقول أنه لا تظهر ثمرة، لا تظهر ثمرة لهذا النزاع. المهم نستفيد من جملة الحصرية، من جملة النفي والاستثناء الحصر، سواء كانت بالمنطوق أم بالمفهوم. في البحث السابق ذكرنا كم ثمرة؟ ذكرت ثمرتين. الثمرة الأولى أنه إذا كانت منطوقية تكون أقوى من المفهومية، فلو تعارض منطوق جملة الاستثناء بناء على الدلالة المنطوقية مع مفهوم شرط، يقدم ماذا؟ المنطوق. هذه الثمرة على مبنى المصنف غير صحيح، لما أشرنا إليه سابقا أنه ليس من الضروري أن يكون المنطوق أقوى من المفهوم، يختلف الأمر، وليس من الضروري أن يكون الظهور في الحقيقة أقوى من الظهور في المجاز، لا، أحيانا تكون قرينة قوية يصبح الظهور المجازي أقوى من الظهور الحقيقي. هذه الثمرة غير صحيحة. لكن الثمرة الثانية باعتقادي صحيحة، وهي مؤاخذة على الماتن في مسألة ماذا؟ أنه إذا كانت الدلالة مفهومية وجاء معارض لمنطوق الرواية التي فيها جملة استثناء، يسقط مدلول منطوق الرواية عن الحجية لأنه له معارض. أما المفهوم فعلى الخلاف، من يقول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية يقول يسقط، ومن يقول بعدم التبعية يقول ماذا؟ لا يسقط. وهذه ثمرة التفتنا، هذه لم يلتفت لها المصنف. يقول: ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليه الجملة الاستثنائية. نعم، لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة، يعني بناء على أنه ماذا؟ يرجع إلى جملتين، لا بتلك الجملة، كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد. قلنا ليش يفيد؟ هذا تمام الكلام في جملة استثنائية من الجمل التي تدل على الاختصاص والحصر. الجملة التي تكون فيها إنما يتذكر من؟ أولو الألباب، وتدل على الحصر. غير أولي الألباب لا يتذكر. هذه الجملة تفيد الحصر. شيخ الأنصاري على ما نسب إليه في مطارح الأنظار هكذا قارب المسألة، التفتوا، قال أن إنما في اللغة العربية لا يوجد لها مرادف في اللغة الفارسية، حتى ننظر إلى مرادفها ونرى نحن العجم ماذا يتبادر إلى ذهننا. مثلا كلمة إذا في اللغة العربية لها مرادف في الفارسية أجر، فآتي أقول أجر نحن كعجم ماذا يتبادر إلى أذهاننا. أما إنما في اللغة العربية ليس لها مرادف. نعم، في الكتب يفسرون إنما بقولهم إنست وجزء نيست. شوف هذه الجملة، إنما في اللغة العربية تترجم هكذا، إنست وجزء نيست. فيقول هذه الترجمة مبنية على أنها لها مفهوم، لأنهم بحثوا في الأصول أن لها مفهوم، فترجموها بهذه الترجمة لأنه يتبادر إلى أذهانهم هذا المعنى. فإذا هكذا إذا قارب الشيخ المسألة أن إنما لو كان لها لفظ يرادفها في لغة الفرس فننظر إلى هذا اللفظ ماذا يتبادر منه فنقول حينئذ لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، لكن ليس لها مرادف، فلا بد أن نرجع حينئذ إلى ماذا؟ إلى استعمالات العرب. نلاحظ استعمالات العرب مرة يستعملونها مع المفهوم ومرة يستعملونها بدون مفهوم. التفتنا؟ والاستعمالات ليست حجة. هذا مقاربة من؟ مقاربة الشيخ. الأخوند الخرساني يقول لشيء الآن التبادر الذي هو علامة على الوضع، هو ذكرنا في محله مرة تبادر المستعلم ومرة تبادر أهل اللغة. إذا أنا عجمي ولست بعربي لا أعتمد على تبادري، وإنما أعتمد على من؟ على تبادر أهل اللغة والعرف. فليس من الضروري حتى أعرف أن كلمة موضوعة لمعنى أو ليست موضوعة أن أكون عربيا. وليس من الضروري دائما أريد أن أحول الكلمة من اللغة العربية إلى مرادف لها ثم أقول هذا المرادف ماذا يتبادر منه. المدار ليس على تبادري أنا، على تبادر أهل اللغة. الآن العرب، أنا إذا كنت أعجميا ورأيت العرب عندما يقول الأب لابنه آتني بكرسي ويأتيه بهذه، تقول الزوجة لزوجها آتني بكرسي وتأتيه بهذا، وكلهم ينصرفون أذهانهم إلى هذه الموجود الذي له أربعة ماذا يسمى؟ أرجل. التفتنا؟ فحينئذ أعرف بأن كلمة كرسي موضوعة لهذا الشيء، لا أنه أقول كرسي في اللغة الفارسية كيف تترجم، فآتي إلى اللفظ التي تترجم إليه وأقول ماذا يتبادر إلى ذهني. لا، ليس هكذا. صحيح إنما في اللغة الفارسية ليس لها مرادف بكلمة واحدة، ولكن من ليس بعربي أصيل يستفيد مما يتبادر إلى أذهان العرب، ولذا ترجموها بقولهم إنست وجزئين نست. واضح؟ إذن هذه باعتقاد الأخوند أن إنما من الأدوات الموضوعة للحصر، ولا يبعد أن تكون الدلالة دلالة منطقية وليست مفهومية. ولذا عيب على مثل الفخر الرازي الذي أنكر دلالة إنما في آية التطهير على الحصر. على كل تقدير يقول ومما يدل على الحصر والاختصاص إنما، وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة من العرب، ودعوى أن الإنصاف، هذا كلام من؟ الشيخ. ودعوى أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك. إلى ذلك إلى ماذا؟ إلى معرفة ما تدل عليه إنما، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، يعني نحن العجم، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها. مثلا الآن العجمي يرى أن كلمة إذا يرادفها في الفارسية أجر، فهو يقول أجر يتبادر إلى ذهنه الشرطية. هذه الدعوة غير مسموعة، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا نحن الأعاجم، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل. واضح المطلب صار؟ طب نعم. أي يعني إذا جئنا إلى الآيات القرآنية، في عندنا موارد في استعمالات العرب في شعرهم مرة تكون للمبالغة كما ذكر في علم البلاغة، أصلا لا تكون وإنما يكون هناك مبالغة. ولكن وإن كنت في البحث البلاغي لا أسلم أنها في كل الموارد إنما استعملت في الحصر، لكن الآن ليس هذا محل نقاشنا. وربما إذن فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل. أها خب، هذه أمرها سهل، هذه تصريح أهل اللغة مع بمعونة التبادر الذي ذكره، فيكون هذا هو الدليل في الواقع. ولا يشكل علي أنه سوف يأتي في القسم الثاني من الكفاية يرى عدم حجيات، عدم حجية قول أهل اللغة في حد ذاته. تفت شوف يعني هذا كثير يلتبسون بها. مثلا الآن لنفترض أنت بالصناعة الأصولية ترى أن خبر الثقة ليس حجة، ونراك في بعض الأحيان تعمل بأخبار الثقات، لأن هذا المورد الذي عملت به بخبر الثقة أفادك الإطمئنان، خرج عن كونه مجرد دليل ماذا؟ ظن. فذات خبر الثقة في حد ذاته ماذا؟ خب ليس حجة، لكن لا يمنع ذلك أنه في بعض الموارد نستفيد ماذا؟ لقراء أخرى نستفيد ماذا؟ الوثوق والأطمئنان. من الأدوات التي ادعي أنها من طرق القصر حرف الإضراب بل. خب. كلمة بل الإضرابية، كلمة بل في اللغة العربية تستعمل في موارد. المورد الأول تستعمل فيما لو التفت المتكلم إلى خطئه، مرة التفت إلى خطئي من باب سبق اللسان، ومرة التفت إلى خطئي من باب خطأ في التفكير، مرة أظن، مرة أريد أن أقول زيد قائم فقلت عمرو قائم، سبق لساني وقلت ماذا؟ عمرو، فانتبهت فقلت بل زيد. ومرة لا، يكون عندي خطأ ماذا؟ في الاعتقاد، كنت أظن أن زيد قائم ثم التفت تبين أنه عمرو فقلت بل عمرو. التفتنا، هذه لأجل أن المضرب عنه جاء غفلة أو من باب سبق اللسان. في هذا المورد لا دلالة على الحصر، بل أكون كما لو قلت من البداية جاء زيد، لأنه ذاك الذي تقدم كان اشتباها فأسقطته، فكأني قلت الآن إذا قلت جاء زيد لها مفهوم؟ ليس لها. هذا الاستعمال ماذا؟ الأول. الاستعمال الثاني أن تأتي بل لأجل ماذا؟ التأكيد. مثلا أقول ذهب المشهور إلى نجاسة الكتابي بل عليه الإجماع، هذا الأسلوب في التدرج من الأضعف إلى الأقوى يكون ماذا؟ للتأكيد، لأنه عندما يأتي الإجماع يأتيك بعد أن تكون قد سلمت ماذا؟ الشهرة، فيتأكد أكثر، ما لو ادعيت ابتداء ماذا؟ الإجماع. فهذا كأنك قلت أيضا من البداية أجمع الفقهاء على نجاسة الكتابي مثلا، واضح الفكرة؟ هذا إذن الأول، والثاني لا شاهد لنا فيه، الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.